الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، ففي نهاية الدرس السابق تقدم إلينا بعض الإخوة ببعض الأسئلة، وعندما بدأت الجواب على أحد الأسئلة أذن المؤذن فأمسكت، أو انتهى الحديث فأمسكت، وأبدأ به الآن لأهميته، مع أن هذا السؤال أظن في حوالي أسبوعين وأنا أدرس حوله، وأطلت فيه الكلام إطالة زائدة، وبينت مذهب أهل الحق في هذه المسألة. والسائل يسأل: هل عصمة الأنبياء متفق عليها؟ يعني هل العلماء كلهم متفقون على أن الأنبياء مصونون من المعاصي قبل البعثة وبعد البعثة؟ هذا السؤال، هل عصمة الأنبياء متفق عليها بين العلماء؟ هذا السؤال الأول. وبماذا تفسرون قتل موسى للقبطي؟ هذا تتمة السؤال، يعني شقين، سؤال ذو شقين. الشق الأول عن عصمة الأنبياء وصيانتهم قبل البعث، حفظهم من الجرائم صغارها وكبارها، ثم يعني كأن السائل يرى أن قتل موسى للقبطي طعن في عصمة الأنبياء، يعني بيان أن الأنبياء مع غير معصومين، أو على الأقل يقال له ذلك ويحب أن يبين ذلك. نظن فيهم الخير إن شاء الله تعالى، يعني في السائلين. أنا ذكرت أولا قبل الكلام على موضوع قتل القبطي عشان يستريح خاطر الثاني وغيره. كلمة قتل هو إزهاق روح مصونة، إزهاق روح مصونة، قد يكون عمدا وقد يكون خطأ. ولا شك أن القتل العمد هو أن يقتل الإنسان بإزهاق قتله بعمل يقتل، أن يقتله ببارود، يطلق البارود على صدره عشان يقتله، أو يذبحه بسكين أو بآلة حادة، أو يضربه بعمود من الحديد، يعني يقتله مثله، هذا طبعا قتل عمد. أو يخليه ماشي بالسيارة ويضربه بالسيارة متعمد، هذا قتل عمد. وربنا قسم القتل إلى قسمين كما قلت، قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. المؤمنين العاديين هم الأنبياء. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى آخر الآية. ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما أظن السائل ولا غيره يظن أن موسى قتل مؤمنا متعمدا. كل اللي في القرآن ودخل المدينة على حين، أشوف الأول لما بيقصته في سورة القصر، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فأمسيه في العزيز الله، إن خفت على ولدك من فرعون ارميه في البحر، يعني كأن البحر يصير أرحم بموسى من فرعون، ارميه في البحر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. امتحان ما يمتحن فيه إلا كبار العظماء. أي امرأة، الامرأة التي عرضت لاختبار، إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين،
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اسمع. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني خالي ما كان عندها عقل ألبتها، كان ما بها ريح العقل، صارت مثل المجنونة لما طعت في أيدي آل فرعون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لا تبدي به، يمكن كانت بتقوم وتولول وتروح عندهم تقول هذا ولد من الجنون اللي فيه، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأختي قصي فبصرت بي عن جنوب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المرض عشان تعرف ان الله يصونهم صغار يرضع تو يرضع، يخليه يرضع من اللبن اللي داوي اللبن ده يمتنع منه، يعني ما يخليهم تبهللا يفعلون ما يشاؤون وبعد ما يصير بالغ ولا قبل البلوغ ولا ده ابدا، وهو بطن امه من اصلاب ابائهم، يحمي الله جميع الانبياء في اصلاب ابائهم وارحام امهاتهم، حتى يقول حبيب الله ورسوله عسى خرجت من نكاح ولم أخذ سفاح لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء عليه الصلاة والسلام، يعني الله يحمي الأنبياء في أصلاب أصلاب الطين من آدم، هي أطيب الطين التي خلق الله عز وجل، ولا سيما أولي العزم كموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام الذين بلوا من الناس بقصص مع داود وسليمان وأيوب لا نظير له. وقالت لأخيه قصيه فبصرت به عن جن وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المرضع عن قبل يعطول طول الثدي لا يرضع لا أي امرأة تقدم ثديه لا يرتضعه. من اللي علمه؟ وعلم روحه ولا آلة مسكته ولا حسب بنوران الله يعصمه يعطونه يقول له يعني خلي لا يفعله رضيع تو تربع تو مولد يوم أو يومين. فقال سبقصيبة وصل وحرمنا عليه المراضع عن قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أنه عند الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. شوف الحكم العلمي ده قبل ما يضع الذكر، أقرأ في القرآن وآتينا حكما وعلما بلغ أشده واستوى قبل القتل وقبل القصص هذه اللي تبي تجي، يعني هو عندما حصل على القبطي كان مؤتى حكم علما وحكمة. ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل وهذا من عدو عند الأكبر، فاستغاثه الذي من شيعته، طبعا الذي من شيعته لو كان قوي وأقوى من القبط ما كان يستغيث بموسى عشان يساعده، لو كان الإسرائيلي نشيط أنشط من القبطي كان يلحاله يقوم بحاله يتولى أمره بحاله ما يحتاج واحد يستغيث به. استغاثه كانت من استغاثة معناها صراخ، يعني في أمس الحاجة إلى إعانتك يا موسى. فاستغاثه الذي من شعث عنه فوكزه موسى، يعني تقول جاب سكين وضربوا بها منين تجيبها؟ لا في اللغة العربية ولا في الشريعة الإسلامية ولا في أي دين. والمعنى وكذا إيش؟ اقرأ القاموس المحيط للفيروس أبد، وطبعا يعني عناية شديدة بالكلمات اللي في القرآن، الألفاظ العربية يبدأ بالقرآن، الألفاظ الموجودة في القرآن في الباب اللي في الحرف أو الباب اللي هو يتكلم فيه. الوكذ الدفع، يعني كل العملية إن جاي يدفعوا عنه، يبي يركبوا ذا فدفعوا عنه، إذا دفعوا كذا عنه فسقط ميتا يعني يصير موسى قتله. ليش ما تقول موسى جزاه الله خيرا اللي أراح المسلمين من شر هذا القبطي، وأنه تقول بدل ما تقول عمل سيء تقول عمل حسنة، لأنه استغاث مستغيثا به محتاجا إليه من طائل عليه. ولا شك في الأديان دفع الطائل دفع الطائل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما قال الرجل أرأيت إن جاء الرجل يأخذ مالي قال لا تعطيه، قال فإن قتلني قال قاتله، قال فإن قتلته قال هو في النار، قال فإن قتلني قال أنت شهيد. هذا الطاعة
صائل، هذا صائل. فإذا كان الصائل يدفع، ما دفع موسى بسيف ولا بتكفين ولا بارودة ولا بالصافة، بيده دفعه بيده. ذاك وكلمة الوقت الدفع لا تتجاوزها. فليش يحرص الذين في قلوبهم مرض على نسبة جريمة للنبي؟ وعمر بن الخطاب الخليفة الراشد الملهم المحدث يقول إذا خرجت كلمة من مؤمن تحتمل 99% من الشر، وتحتمل الخير 1%. يتحتم عليك أيها المسلم أن تحملها على 1% وتترك 99 باب من الشر اللي هي تحتمله. يعني لو واحد تكلم بكلمة تحتمل الشر 99%، وتحتمل الخير 1%. عليك أنت أيها المسلم ابتعد وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تحملها على الشر، لا تحملها على الشر. ظن بأخيك الخير، ظن بأخيك المسلم الخير. لما دام قال كلمة تحتمل، لما قال لذلك واحد لا أحملنك على حديد، يقول الحجاج لواحد من يبيه يقول يقتله، لا أحملنك على حديد، هل أن تحملني على حديد خير من أن تحملني على بليد. هو حملها على إيه؟ هو ذاك يحمله على الحديد يعني يجيده بالجيد ويقتله. فهو قال يعني انت تحملني على فرس قوي، احسن ان تحملني على فرس حديد احسن ما تحملني على فرس بليد. قال اردت الجيد. قال لن يفتت يعني حاول يحمل الكلام على محمل الخير. لكن اذا كان ذاك الشرير ناوي على الشر ما في حيله، ما لي حيله. فانت اذا سمعت الله يقول فوكده موسى، يقول فقتله موسى، عمر الوقت يقتل؟ يعني لو واحد أراد يقتل واحد يروح يقتله عشان يدفع عشان يموت؟ إذا أراد يقتل الإنسان معروف القتل وأسباب القتل وآلات القتل، وما القتل العمد والقتل غير العمد. فقتل موسى، فالقتل لم يقتل موسى لا عمدا ولا خطأ، يعني ما يعتبر حتى على معنى الخطأ، لأن في فرق بين الخطأ والخطيئة. يعني الخطأ لا يمكن أن يكون ذا معصية، يعني ما كل خطأ يؤدي إلى معصية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث الصحيح إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجر. هو مخطئ له أجر، هو مخطئ له أجر. إذا حكم الحاكم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجر، فدم يريد يهضيه عز وجل. فأنت ليش تحمل موسى على النية السيئة والعمل السيء وأنه قتل القبطي، وكون يكون قتلته نفسا؟ طبعا انهضام النفس، وهو طبعا سبب، يعني سبب ما هو سبب 100%، لأنه ما خطر على باله أن دفعه عن الرجل يبي يقتله. هو يقوم بعملية حماية الرجل من فوق هذا الصائل، حماية الرجل من قتله، ما يريد قتله أبدا ولا خطر عذابه. لكن طبعا في مثل عند العوام قديم كنا نسمعه، حسنات الأبرار سيئات المقربين. كل ما كان العبد أحرب بالله وقلبه أشد نورا أشد نورا وبصيرة، كل ما كان لو هف عليه. أنا أقول لك لو واحد مسلم من المحافظين على فاتت سنة الفجر، واحد آخر فاتته صلاة الفجر الفريضة، أنا أظن أن بعض المسلمين لو فاتت سنة الفجر يمكن كأنه قد قتل بعض أهله. السنة ما هو الفريض، السنة ما هي الفريض. وهذاك اللي فاتته صلاة الفجر كان واخد سكر ولا عنده مرض السكر، يعني ما يحب ولا يهتم. يعني العملية، الإنسان كل ما كان من الله أعب الله أعرف كان من الله أعرف. داود عليه السلام قلت لك لما يقول اصبر على ما يقولون فعدنا داود ذا الذي إنه أواب، إن اتخذنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كلها وشهدنا ملكه. بعدين لما يقول له قصة الخصمين وفزع منهم خاف منهم، فلما انتهى حكم بينهما وانتهيا ظن داود أن ما فتنا، ليه يخاف من البشر مع أنه بشر؟ والخوف من الحيوانات لو جاك ثعبان وقرب عليك وتخاف منه ما هو عيب عليه، ولا آثمان ولا أشرت بالله. إنما أشرت بالله لو خفت من واحد ميت في الغابر خوف السر، لو واحد ميت في الغابر خفت منه خوف السر، إن يكسر ظهرك ولا يبريك ولا يأخذ مرن ولا يأخذ بعيالك ولا يعمل لك هوا ولا يجفف أرضك ولا يجفف فيها. يعني هذا هو المشكلة، هذا هو الشك بالله.
أما الخوف العادي البشري الطبيعي ما في أبدا ما في إزعاج، لكن داود حسب أنه ارتكب فيها. كيف أخاف من البشر؟ فخافنا عشان نزيل ما في قلبه من أي وهم من أنه أساء، نزيله غفرنا ولك عندنا منزلة عالية، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا زلفى وحسنة. كذلك موسى عليه السلام كان لما طاح القبط الأتي ميتان قال ربي إني رجلت فاغفر وربي لن نكون بعد ظهيرا للكافرين غير كبري. انا جاي طبعا ما جاي يعني انا جاي نعاون هذا نبيعنا ندفع عنه شر، كافر هذا كافر وهذا كافر، خلينا كل هذا الكافري. لكن هذه مراسيم السعادة تدبر لموتى من حيث يدري ومن حيث لا يدري، تتويج بتاج الكرامة وترسيم برسوم السعادة قريب بهذا الحادثة. لو من قتل القبط هذا قليل الثاني في اليوم يستطيق، عشان لم ذك شرير الإسرائيلي هذا شرير كل يوم عمل له حادث العواحد، في اليوم الثاني لقى واحد تقتل مع واحد وشاكا موسى قال تعال، فموسى أبيه يدفعه بيده خاف فنفسه يموت في جمامات حق عام، قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، عشان يتضح الأمر وعشان يعزمون على قتل موسى. فيأتيه الخبر وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خيفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى رب يهديني سوى هداه الله سواء السبيل. ووصل إلى مدين وتزوج ابن أحدى بنت الرجل الصالح من مدين وعاش عندهما 8 أو 10 سنوات. وعندما أخذ زوجته ورجع إلى مصر وهو في الطريق لاحظ له أنوار الكرامة بالطريق فرأى نارا قال له كوما داري إن النار هذه فيها مراسيم السعادة له أبدا الآبدين وزارا زاهرين، إني أنا السنار لعلي أتيكم منها بقبس أو أجعل النار هدى. فلما أتاها نودي موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إلى آخر القصص. يعني أمور مرتبة لتكريم موسى وإسعاده وإعزازه وتتويجه بتاج العز الأبدي السرمدي في جبل الطور. يروح على قدر كما قال وجئت على قدر يا موسى. اسمع واصطنعتك لنفسي اذهب أنت أخوك بآياتي ولا تنذي، ويقول ولتصنع على عيني تصنع، يعني من يوم أنت تتبع الحليب وقبل الحليب أنت في ظهر أبوك وفي فرح أمك وأنا أصنعك لنفسي صنعت الله لله عز وجل واطلعتك ولتصنع على عيني. استنشي أختك فتقول هل أزاد من الصناعة، هل أدلكم على من يأكله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغام وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر واصطنعتك لنفسي. ليش إحنا نقول إن موسى ارتكب جريمة؟ إسناد القتل له هو طبعا السبب، يعني السبب يضاف، يعني القتل مثلا لو واحد حفر بئر في الطريق خليق الثاب إلى المارة فجأة واحد أعمى وطاح في البئر، يصير من اللي عليه المسؤولية اللي حفر البئر. لكن لو جاء واحد قعد على حافة البئر اللي في الطريق هذه وخلى واحد جاي ودفعه، يصير الثاني الأول صاحب السبب، الأول يسمى صاحب السبب والثاني يسمى المباشر اللي دفع، وعند ذلك يتحمل المباشر يتحمل صاحب السبب. لكن مسحف هذا صاحب السبب صرف يعني ما له أي، على أنه لا يخطر على باله ولا يدور في خياله أن يقتل الرجل بهذه الوقت. فلذا لا نحن نحمله على أنه قتله عمدا؟ أنت بتقول ما تقولون أنت بخير ولا إسلام، نقول قتل موسى عمدا ما بخير ولا إسلام، وإن قلت قتل خطأ قال خطأ إيش؟ هو القتل خطأ أنت يعني لو فتحت رصاص عشان تضرب لها صيد فقتلت إنسانا هذا قتل خطأ، ما تحتمل دم العمد؟ هذا قتل خطأ لأنك لآلة القاتلة، لآلة القاتلة توجهت، ولكنك ما لم ترد هذا الذي قتلته، هذا يسمى قتل خطأ. لكن واحد يلمس واحد فيموت، يجمع هذا قتلهم. أما كون الاستد هذه بين الله عز وجل نعمته وفضله على موسى وعلى الأنبياء، وأما هذه بين أنك يعني لا يخطر على بالك يا موسى أنك تؤاخذ على ما فعلت على هذه الوقت، يكون الرجل مات بسببك لا تؤاخذ. فيجيبها وقتلتها فنجيناك من الغم، وليقتل رجل نجى من الغم، ليقتل عامل يوجى من الغم، فقتلت من جلب وفتناك فتونا، ثم جئت على سنين في أهل مدين، ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. إذا بأنت إحسي ربنا اللي بيقولها عليم الخير بيدي ما يكون كل شيء. في آيات كثيرة في القرآن يبين ذلك. أنا ثقت كثيرا عندما تكلمت على قصة ابن جرير في 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 وصف النبي محمد عليه الصلاة والسلام بأنه ذهب إلى امرأة زيد بن حارثة اللي هي زينب بنت جحش وهي تعجل وكان يكرهها، فرفعت الطريق طرف الخباء فبارك ساقها فوقعت في حب النبي، فوقع في حب في قلب النبي حبها حب الدم عندما رأى ساقها الجميل، وجاءت وقال سبحانه وقلب القلوب، وأن زيد بن حارثة لما جاءت أخبرته بأن النبي رأى ساقي فأعجب بي، فذهب يطلقها يقول أمسك عليه واتق الله وتخرج نفسك مع الله من حبها وتكره الناس به، الكلام كله كذب ومليئ. لما جاء أبوه وعمه يطلبونهم بيت النبي بعدما سرق وبيع، وجاءوا اشترى الحكيم حزان وأهداه لخديجة عمته، وخديجة أهداته لزوجها حبيب الله ورسوله قبل رسالة زمان. فلما جاء أبوه بدأ يبحث عنه وعمه في الجبال وفي السيافي وفي الوهاد ومن يمينه ويساره ويبكي بكاء قطع عياط الكبد، ثم دل على أنه عند محمد بن عبد الله، فجاء إلى مكة بيت محمد، وين كان هو بيت محمد بن عبد الله؟ نادى يا محمد فخرج إليه محمد عليه السلام، قال له عندكم ولدي زيد بن حارثة؟ قال نعم عندي زيد بن حارثة. فخرج دخل النبي وجاب زيد، قال تعرف هذا؟ قال هذا أبي، وهذا قال عمي. قال يلا اختارني، حبيت تروح مع أبوك وعمك يعني على الرحب والسعة، اقعد معني على الرحب والسعة. فأخذ زيد ينظر لأبوه، عرف أبوه أبوه مقطع قلبه من البكاء عليه، يبكي بكاء يقطع ياط القلب، يقول أغالك من الجهل أم غالك السهل أم غالك الجبل، ويقول أنا بقعد أبكي في الأرض حتى أموت أو يأتي دون ذلك لا جأو، كما يقول في الشعر ذكره ابن شاب في السر النبوي. فلما نظر زيد للنبي مضطرة، ينظر لوجه النبي ونظر لوجه أبيه وعمه، قال والله ما أقدر على وجه عليك أحدا للنبي محمد. ففرح أبوه وعمه رضوا، ما قالوا غصب الولد وخذوا عندنا، فرح أبوه وعمه قالوا خلاص خليه عندك، راضون مسرورون. فضمه النبي وخرج إلى 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 أهل مكة وقال اشهدوا أن زيدا ولدي يرثني. وعلى عنت كم زيدا ما كان حرام ولا حلال فيها، فلما أراه وتزوج، ولما جاء علم أو كان عند عادة أهل الجاهلية إن الابن المتبنى يطلق الصلب تماما في كل حرام وحلال عند أهل الجاهلية، وكان إذا تزوج الابن المتبنى امرأة حرم على أبيه المتبنى أن يتزوجها بعده، وهذه عادة قبيحة جاهلية أراد الله أن يبطل. لكن من يتحمل التنفيذ غير حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يقدر واحد من الصحابة يتحمل التنفيذ أن يقول قد مرت ولده، كأن مرت ولده بصير بالنسبة لحياتنا احنا الآن. ده لو قال لك واحد خد مرات ولده وتزوج مرات ولده، فمن اللي يعطيك غير حبيب الله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام؟ فلما أراد الله أن يبطل العادة طلب من النبي أن يزوج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش، هي بنت عمته، هي عريس طويل بكر، وما كانت تغطي وجهها، ما كان في غطاء للوجه في ذاك الوقت، يعني يعرفها تماما معرفة. لو كانت عملية شهوة ما شهوة يقول طويل بكر أحسن له لكنه قال لها زواج زيد، قلت ما أتزوج زيد، النبي عالم إني أبي أتزوجها زيد يطلقها ويأخذها النبي محمد، النبي عالم هذا اللي يصير، يعني أبي يتزوجها زيد عشان يقطع عادات أهل الجاهلية وتقاليد أهل الجاهلية، ويتزوجها البيت أبدا ما أخذ هذا المولى. راح لأخوها النبي عليه السلام قال ما أزوج أختي هذا المولى، فينزل الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فتقول هي وقوة رضينا بالله ربا، رضيت أمر الله وأمر رسوله، ويتزوجها زيد وهي كارهة بقلبها، وتبدأ تسعى دائما عتاب وتلوم، وإذا أتئتي من بغضها. وكل ما يجي للنبي يشكو زينب يقول امسك عليك زوجك واتق الله، يقول ربنا وتقفي في نفسك انه لابد ان يطلقها وانك تتزوجها، ما الله وتخشى الناس ان يقول خد زوجه ولده المتبنى. فلما اسمع، فلما قضى زيد منها وطرا، دخل عليها وذاك عتالته وذاك عتالتها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون ادعلي ما إلا تحبوا بوم وتقطلعت وتقمى السورة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ويبهد لها ما جعل الله رجل من قلبي فأوج الصورة، يجيب كل هذا، ما هذه التصريحات في القرآن، ويقولوا لا خطعة الحبها لما سألتكها النبي. ويستغلها بعض المستشخين كما قلت لك، أول ما طلعت على القطة دي من رواية صغيرة يكتبونها رواية الجيب، مكتوب فيها أليس الحبو والذي حرق قلب محمد إلى زينب بنت جحش حينما رأى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق، كما يرويه بعض المستشخين. المستشخين يدورون شيء يطعنوا فيه على حرم الله ورسول، ويلاقوا التفاسير تجمع كل ما هب ودب، كل ما خطر على باله واحد قال يقول، لا يبين ولا يوضح ولا يحقق ولا يكتب. لا يحين المسلم ان يقرا هذه التفاسير الا اذا كان عنده قدره على تمييز الغث من التميم فيها، والحق من الباطل ترى عرف تمييز الرجال. وكل حديث يقراه السند اللي يجيبه ترجيل ولا غيره يشوف يبين عشان يعرف. قلت لك النبي محمد يقول اني خرجت من النكاح، معنى كلامكم ولم يصبني من سلاح الجاهلية شيء، وبعدين يروي ابن كثير في البداية والنهاية، يقول روى ابن إسحاق في السيرة قال حدثني الثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم له أخبرنا عن نفسك. الصحابة يسألون النبي محمد يقولون أخبرنا عن نفسك، يعني مش أول أمر كل بالضبط. فقال أنا بشرى إبراهيم، لا أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام. ورأت أمي حين حملت بي نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. هذا يحدث عن نفسه من تاريخ ميلاده، وبطن أمه لأن حدثته عاشت معه خمس سنين، حدثته. ورأت أمي حين حملت بي نورا خرج منها فأضاء قصور الشام، أو أضاءت قصور الشام. وكنت واستودعت في بني سعد لبين نعثام، وكنت في بهم أرع، في به صغير عند حليمة السعدية في بني سعد بن بكر بن هوازن بن عامر بن صعفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن زار بن عبد بن عدنان. والعرب كم من دأبهم، العرب خصوصا يعني البيوت اللي تحرص على إنجاب أبنائها، إذا ولدت المرأة وأرضعته كم يوم سلموه لمصدع في البادية، يعني ليش سلموه الحضريات يسوون البدويات؟ ليش؟ على أساس أن البداوة فيها نوع من الانطلاق والفصاحة ما لا يوجد في الحضر. يعني العادة يقول ذاك الشاعر حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب. لهفي على الماده كده ما عرفنا بها صبغ مضغ الكلام يعني الملعيك مضغ الكلام ولا صبغ الحواجب. يقول اني في الحضر تطبغ حاجبها وتمضغ عكها، لكن البدواء لا تعرف عك ولا تعرف صبغ حواجب. يعني الجمال طبيعي اللي فيها الطبيعه هي اللي تبين اللي فيها الطبيعي. فكانوا يبعثون ابناءهم الى الباديه استجلابا للفصاحه والنباهه والانطلاق ونوع من الحرية ما يوجد في الحاضرة. وكان من حظ النبي محمد عليه السلام أن تأخذه حليمة السعدية ويبارك لها ولأهلها عندما ذهب إليهم رسول عندما أخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان سنه حوالي 3 سنوات جاء الحادث هذا، وجاءني رجلان وهو يرعى البهم صغير عليهما ثياب بيض ومعهما طشت من ذهب مملوء ثلجا، الطشت مملوء ثلجا مملوء ثلجا، فأضجعاني وشقا بطني وأخرج قلبي فشقاه وغسلاه وغسلاه وغسل القلب وغسل البطن ثم أعاد القلب كما كان والبطن كما كانت كما كانت كما كانت وأخرج من القلب علقة سوداء، علقة سوداء. هذا طبعا في حديث يقول ابن كثير هذا الحديث إسناده قوي جيد. إسناد هذا الحديث ابن كثير في البداية والنهاية لما سكت كلام الإسحاق لأنه إسناده ظاهر صح، يقول إسناده قوي جيد هذا ابن كثير. لكن قلت ده روى مسلم، انا ذكرت في السنه الرويه بعد القصه هذه في السنه الرويه قصه صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول بينما انا العب مع الصبيان في بني سعد، معنى كلام عليه الصلاه والسلام يلعب مع الصبيان ما هو مع البوم يحدث البوم يلعب مع الصبيان، جاءني جبريل فطرعني يعني أنا يمنع أضجعني على الأرض وشق بطني وأخرج قلبي وشقه وأخرج منه علقة سوداء وقال هذا حظ الشيطان منك، يعني قلعنا أي علقة للشيطان فيك، أي علقة للشيطان. هذا يصح مسلم، هذا يصح مسلم يعني صحيح الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حظ الشيطان منك. ولذلك جاء في الحديث الصحيح انه لكل يعني الله سبحانه وكل بكل انسان مولود قليلا من الملائكه وقليلا من الجن، قالوا حتى انت يا رسول الله، قال حتى انا، اما انا يعني على الشيطان حتى يعني انك معك انت كذا الشيطان، قال لكنني اعانني الله عليه فاسلم، رؤيا فاسلم ورؤيا فاسلم يعني انا اسلم فلا يامرني الا بخير او كما قال رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام مصون والأنبياء مصونين. الأخ السائل يسأل، الأخ السائل يسأل، طبعا أنا أقول هل نحن نحرص على تلويث الأنبياء؟ يعني نتمنى عشرة، نتمنى عشرة يصف بها اليهود وأنجاسهم وفروقهم وذيولهم من المسلمين نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل علشان نلصقها بهم وعلى طول نقول هي فيهم هي فيه. هذا لا ما ينبغي لنا، ما ينبغي لنا. قصة الغرانيق قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الشيطان تلك الغرانيق العلماء نفعتها كذب مختلق مصنوع لا يعني لا يخطر على بال مسلم أن يصدقها لأنه يطعم في الرسالة وفي النبوة وفي القرآن. لما قرر أفرأيته لا تأعوذ ومن ستجد ذكرك وذكر الأنثى، يقول الشيطان قال على لسانه ما يدري ويقرأ على الناس سورة النجم، الشيطان قال تلك الغرانيق العلا وإن لا شفاعتهن لا ترتجع، وإن الناس فرحوا بهذا وسمعوا حتى هو القرآن، قرآن شيطاني القرآن كل يتعرف الإنس والجن على ياته هذا القرآن لا يتون أمتي ولا كان بعض ظهيرة. يا أخي اقرأ شوية الآية اللي وراها، الآية اللي وراها مباشرة ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة بيضة يعني دائرة. وبعدين يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يدى الله لمن يشاء ويرضى. القرآن يقول إن الأصنام تشفع، الأصنام لها الشفاعة. تقول صلى الله عليه وسلم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يدى الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما له به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وبعدها يقول أفرأيتم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى لا تزر وازرة وزر أخرى وليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه إلى آخر الآيات العظام. وكلها تبرئة لجناب التوحيد من أي لوثة من تلوث الشرك. وحاجة أن يقتل على لسان حبيب الله ورسوله لا نائما وإستني وللنبي محمد من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتكونني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، فإن الشيطان لا يتكونني، يعني لا يمكن الشيطان يمثل صورة الحقيقية أبدا ولا يستطيع في المنام. فما بالك من يقدر يمثله، لكن في المنام يقدر يمثله ولا يوم يقدر. ما تقول وإحنا ندور عصر على موسى ولا عصر على محمد نقول له دور. أما موضوع اللي يبي يحرص على الترويث الأنبياء يحرص، وإحنا لا نستطيع أن نخرج هذا من قلوب البشر. الشيطان جالس وأنصار موجودين، لكن قد يقع إنسان يسأل هل العلماء متفقين على عصمة الأنبياء؟ الأصل متفقين على عصمة الأنبياء. ما سمعنا أن واحد من أصحاب النبي طعن على محمد في عمل من الأعمال. لما واحد يوم قسم غنائم حنين، لما قسم غنائم حنين وأعطى الأقرع ابن حابس 100 ناقة، وأعطى عيان بن حفص الفزاري 100 ناقة، وأعطى فلان 100 ناقة، وأعطى ولادنا ناقة، وترك الأنصار. فجاء رجل من بني تميم ناتئ الوجنتين محلوق الرأس، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لم يعدل محمد، لم يعدل رسول الله. فلما سمع النبي عليه هذه المقالة قال من يعدل إذا لم يعدل رسول الله؟ إنما أنا قاسم والله عز وجل معطي. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 ناقة، ويمكن اللي يحرمه أحب إليه من أبو بيئة 100 مرة. يعني النبي مرة صار يعطي ويرجع على الناس أموال وترك بعض الناس. فقال وأتعدي مغطي يا رسول الله، أعطيتك فلان ولان وتركت فلان وهو أحب. وقال والنبي ما يرد. بعدين يقول للنبي أنا أعطي بعض أتألفهم، يعني أتألف دين الإسلام. بعض الناس المال يستعبدهم المال، أحسن الناس يستعبد قلوبهم. فقال ما استعبد الإنسان إحسان. فقال ولكن النبي عليه يقول لما قال على الرجل من يعدي إلا إن وسيخرج ومن ضئضئ هذا الرجل قوم أو ناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم. النبي عليه الصلاة يقول هالكلام ده، ثم يقول في نفس الحديث من في نفس الحديث رواه البخاري ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، يعني على الشريعة وتحقيق الشرع، حتى يأتي أمر الله يعني ريح لينا في آخر الزمان تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لينا. ليه النبي يقول كذا؟ لأن بعض الناس يحسب إن ما دام واحد في حياة النبي طعن إن الإسلام ما يبعد 20 سنة ويروح خلاص من الأرض. قال له النبي لا، حتى لو قام هذا وجنسه وجنس جنسه كثير من نجاته سيبقى الإسلام عزيزا. إن يتولوا عنه قوم يبدل قوما غيرهم يكون خير منهم، تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم يكونوا أمثالكم، سيبقى الإسلام عزيزا حتى آخر الزمان، حتى ينزل عيسى بن مريم. الإسلام سيبقى عزيزا إن تركته طائفة من أبنائه يسر الله له طائفة أخرى، إن تركه جماعة من المسلمين يسر الله جماعة أخرى يعدونه ويقومون به، كما قال عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الأصل أن المسلمون وأهل السنة والجماعة بالذات مطبقون على أن الأنبياء معصومون. لكن حصل في سلسلة التاريخ علماء بعضهم عندنا في الذروة، حصل علماء في التاريخ يعني من 400 سنة، من 600 سنة، من 500 سنة، من 100 سنة، من 20 سنة، حصل علماء وعلماء يعني مجتهدون مرتفعون في البحث عن العلم والدين. لكن هل كل جواد ماله كبوة؟ الناس يقولون لكل جواد كبوة، يعني ما يمكن أبدا إن الإنسان هو مثل غير من ذا الذي ما ساقه، ومن له الحسنى فقد غير النبي المصطفى عليه جبريل هبط ولسان. من ذا الذي ما ساقه ومن له الحسنى فقد غير النبي المصطفى عليه. يصير العالم بحر من البحار لا تناله الدلاء، لكن يجي في مسألة يصير تابع لواحد، يكون سبب واحد شيخ. يعني مثلا ابن حزم هو ما هو من أهل العلم في الأصل، صاحب رياض ولكن درس العلم، ولما درس العلم على كبر صار يسمون العلماء منجنيخ العلماء، صار يطلقوا عليه أهل العلم منجنيخ العلماء، المنجنيق اللي يرمى به بالمنجنيق. فما كان يترك إمام من الأئمة لو يطعن عليه، ما خلى إمام لأبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أي واحد يقول الحمد لله الذي عافانا من آرائهم وصاننا من مذاهبهم، مع أنه كثير خطأ. يعني أضرب لك مثلا، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في المول في الماء الراكد ثم هو يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في المول في الماء الراكد الذي لا يجري ثم هو يغتسل فيه، يعني لا يبول في الماء ثم بعدين الماء راكد ما هو جاري وبعدين ينزل يرتفع فيه المجد. قال ابن حزم لو جمع من البول قناطيف ثم صبها في الماء الراكد لا ينجس. هذا موجود في كتبه، ونقل الشيخ ابن شنقيط في تفسيره، وانا نقلته في كتاب اسمه اثبات قياس الشريعه، كتاب لي اسمه اثبات قياس الشريعه ورد على منكرين، كان ابي ابن حزم في موضوع القياس وهو يقول من قياس على ان الحرام انك تبول في الماء، يعني تبول فيه على مباشرة، أما كونك تجمع بول برا بول ولو قنطر أو قنطرين وتكبه في الماء الراكد يقول ما ينجس. هذا كلام زي يقول عاقل، ويقول إن الطواف لما تيجي تصب الكعبة تحط الكعبة عن يمينك، لأن الآيتين قال له أظن ابن الخير رحم الله واحد رحم الله أبا محمد لو طاف هذه المطاف كيف كان الناس يفتوون فيه، يمكن كان الناس يضربونه لم يكسروا عظامه في داخل الأسهل، يعني لأنه ما أصنع حج ولا تبع الحج، ما تبع الحج ولا رعاه. هذا مثال من الأمثلة. تأثر بعض المشايخ الكبار اللي بعده بحوالي 200 شعيب كان على دين قومه قبل الإسلام، فهم هذا الشيخ الجليل رحمه الله وعفى عنه ولم يأخذه بعد، فهم إن قوله تبارك وتعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. تعودن كان معنى تعودن ترجعن إلى ملتنا، ومعنى ذلك أن كان شعيب على دين قومه قبل البعثة، وهذا دليل يقول على جواز تلوث الأنبياء بدين قومهم قبل الرسالة، وإن كان الله عصم النبي معنى كلامه، وإن كان محمد لأدلة أخرى صنه الله، أما شعيب والأنبياء الآخرين قلنا في معنى. ليش يا جليل يا شيخ ليش تقول كذا؟ قال لأنه يقول لتعودن في ملتنا، يعني معنى ذلك أنه يرجع للملة اللي كان عليها سابقا، أنه إقرار بأنه كان على ملة قومية قبل البعثة قبل أن يوعد. لا يا رجل، طبعا اللي يدعي أنه أحب بكل العلم ظلم العلم، الإنسان اللي يدعي أنه عرف كل العلم وأنه ما تخفى عليه خير، ما عنده علم أبدا، لأن إذا كان أعلى من خلق بالله محمد عليه السلام يقول الله له وقل رب زدني علما، والملائكة اللي في السماء يقول لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقد يغفل الإنسان، يسهى يغفل وهو يبحث في الموضوع ويتعجل ويروح. لكن أنا أقول لك راجع لابن منظور في لسان العرب المحيط، راجع لسان العرب المحيط لابن منظور وهو من أكبر المعاجم العربي. لسان العرب أول ما يتكلم في كلمة عادة يقول عادة تأتي بمعنى رجع، هذا كثير جدا، وعادة تأتي بمعنى استمر، وعادة تأتي بمعنى صار. من اللي يقول هذا ابن منظور؟ أحد أئمة الدنيا في اللغة العربية، ناقل اللغة العربية ومعانيها. عادة تأتي بمعنى رجع، وعادة تأتي بمعنى استمر على ما هو عليه، ما تغير ما تغير. عادة يعني استمر على عادته، استمر على عادته، استمر على عادته، عاد. وعاد بمعنى صار، يعني انتقل إلى شيء لم يكن عليه. عادة تأتي بمعنى رجع. ولو ردوا، يقول ربنا في القرآن ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وهم يطعون في جهنم. الكفار، الكفار يطعون في جهنم، يقول أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أخرجنا منها من جهنم فإن عدنا فإن رجعنا إلى الكفر فإنا ظالمون. يقول ربنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولو ردوا لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فتأتي عادة بمعنى رجع وهو كثير في اللسان العرب، وتأتي عادة بمعنى استمر. قالوا معي في القرآن الكريم قل للذين كفروا، الله يقول للنبي محمد يعني على قريش وغيرهم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يعني عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف، يتجاوز الله عن جميع سيئاتهم وخطاياهم اللي ارتكبوها ضدك وضد الناس وضد أنفسهم، لأن الإسلام يجب ما كان قبله، الإسلام يهدي ما كان قبله من المعاصي. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا،
عودوا إيه؟ وإن هم تركوا الكفر عشان يعودوا له، هم على الكفر.
إن ينتهوا عن الكفر، هذه الأولى، هذه الشرطية الأولى، هذه الشرطية الأولى. كل الذين كفروا إن ينتهوا يعني عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا يعني وإن يستمروا على كفرهم فقد سنة الأولين. استمر هذا بمعنى استمر، جاء هذا بمعنى استمر، كما جاء هذا بمعنى رجع. وكل منزل يحدده السياق والسباق، سباق الكلام وسياقه يحدده. هذه عادة بمعنى رجع عرفناها، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وتأتي عادة بمعنى استمر، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعود يعني يستمر ويعود وما يرجع ما رجع الكفر عليه ما تركوا فلجاه تهديد، وإن يعود فقد سنة الأولين. والثالثة عادة بمعنى صار، وهي قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن يعني لتصيرن إلى ملتنا. قال أولو كنا كارهين، إحنا ندخل دين الكفر، إحنا جينا ننجي الناس من الكفر من الضلال من الشرك بالله، أولو كنا كارهين، قال افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، يعني إن صرنا إلى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون أن نعود فيها، يعني ما يمكن نصر على ملتكم إلا إذا كان شيء في علم الله ما نقدر عليه، إذا كان في علم الله شيء عنده. هو كان عمر الخطاب رضي الله عنه لما تحدث بها يوم الثقيفة، يوم الثقيفة بيعة الخليفة الصادق الصديق أبو بكر رضي الله عنه في الثقيفة الثانية ساعدة، لما جاء قالوا له الجماعة المجتمعين الأنصار في تقريبا زي ساعدة لاختيار خليفة للنبي محمد، فأخذ أبو بكر راح. ولما تكلموا قالوا الأنصار منا أمير ومنكم أمير، قال هذا أول لها
السفينة ما يصح لها ربنا، السفينة ما يصح لها ربنا، إلا بده ربنا واحد، ربنا واحد ما يصح السفينة ربنا.
فقال أبو بكر يا عمر امدد يمينك أبايعك.
يقول عمر بن الخطاب لما أبو بكر قال امدد يمينك أبايعك،
قال والله لأن أقدم إلى سياف يضرب عنقي بالسيف أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. والله لئن لما قال له امدد يمينك أبايعك، امدد يمينك أبايعك، يقول عمر والله لئن أقدم إلى سياف أو رجل يضرب عنقي بالسيف أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. ثم قلت امدد يمينك، فمد أبو بكر يمينه فبايعته، وتتابع المسلمون على ذلك. فتشوف إنما عمر يقول لنا ست القصة من أجلها، يقول إلا أن يخطر على بالي شيء لا أعلمه في المستقبل، يعني إلا أن يلعب الشيطان بي في المستقبل. كل واحد يهضم نفسه، كل واحد يحكم نفسه، ما يروح يغتر إذا شاف نفسه يصلي ولا يصوم ولا يعبد ولا يعلم ولا يدرس ولا كذا، يغتر يقول أنا عندي كيف. هو الواحد يقدر يتكلم كلمة واحدة باللسان إلا بتيسير من الله وتوفيق، هو أنت تقدر تقوم من مقامك وتقوم مقامك إلا بتيسير من الله. هو الذي سرق من ذر البحر، يا أخي يقول لنا في السورة هذه هو الذي يسيركم، يعني ما تقدر ترفع قدمك ولا تخط قدمك إلا بالتفضل من الله وإحسان الله وإعانة من الله. إذا موضوع عصمة الأنبياء ما ينبغي أن تناك. وأنتم يا أيها الناس، لو كان الواحد منكم أب غالي عليه أو عزيز أو أب بار وله تاريخ، جاء واحد يبحث ليلصق تهمة بتاريخ أبيك، لو كنت تعلم أنت ترضى؟ في واحد يرضى أن يلصق بأبيه تهمة أو بأهله تهمة أو بحبيبه تهمة أو بولي أمره تهمة؟ ما يرضى أحد. فلماذا إحنا نستتيخ لدسائس اليهود اللي ملأت كتبنا؟ ما يقول قليلة في كتبنا؟ ما يقول قليلة في كتبنا؟ الإسرائيليات ما لها حد، الإسرائيل ما لها حد. ولذلك ينبغي للمسلم يعني القليل، يعني لو تحفظ 10 مسائل من العلم وتموت عليها وتكون كلها صحيحة أحسن ما تعرف 20 مسألة ما تدري عنها. ورحم الله مسلما صاحب الصحيح في مقدمة صحيحه يقول إنك سألتني للي سألوا عن تأليف صحيح مسلم، كتاب صحيح مسلم، سألتني أن أجمع لك جملا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللذي سألتني يعني أعظم فضله وفائدة يعود علي أنا، لكن الهجوم على الكثير قبل ضبط القليل مما يفوت الفائدة على صاحبه. يعني ينبغي للإنسان يضبط القليل أولا بأول. شوف الأول ما نزل السور على آيتين، على 3 آيات، 4 آيات، ينزل يقرأ آيتين، 4 آيات، 4 آيات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، والضحى ألم نشرح، وإنا جنا في نزل كان مدنية. إنما تأتي هالآيات آيات قصيرة صبة تحفظ، ثم بعد ذلك تنزل سورة بالكامل بكاملها كالأنعام. خصوصي لحظة واحدة ضبط الناس، لأن إذا مدى الإنسان ضبط العلم مع أساسه يسمع عليه متابعته. أما كل إنسان يهجم على الكثير من العلم قبل أن يضبط القلم من غير علم، والله أعلم. صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سؤال صاحبه يسأل، نسمع كثيرا عن العلمانية، فما هي العلمانية؟ الواقع هذه من الأسماء المغلوطة في أسماء انتشرت في عصرنا ما كان الأولين يعرفونها. يعني من 100 سنة لا يمكن، لا من 60 سنة يمكن، ما يمكن أن تجد كلمة علمانية في أي كتاب من كتب العرب، لا الكتب الدينية ولا الكتب الدنيوية. كلمة علمانية ما كانت موجودة البتة. والعرب لا يعرفون مثل هذا يعني الوجه هذا في الكلام، علماني علماني جهلاني بشكل ما يعرفون العرب هالكلام ده. العرب يقول جاهلية علمية، العرب يقول علمية جاهلية جهل، هذا كلام العرب. جاهلية سموها جاهلية، سموها جاهلية. أما كلمة علمانية فهذه طبعا مخترعة من الغرب للإنسان الذي لا يستمسك بدين، الإنسان الذي لا يستمسك بدين البتة. يعني ما يعبأ، ما يعبأ. يعني غاندي كان يقول صلوا بالجزء في الصلاة، غاندي حق الهندوس كان يقول صلوا، يبدأ يصلي هو في مساجد المسلمين وغيرها، يقرأ جزء من الفاتحة وجزء من الإنجيل وجزء من التوراة وجزء من من كتاب بوذا حق البوذيين، يجمع ويحسب أن هذا يرضي الجميع، يحسب أن هذا يرضي الجميع. فالعلماني عنده اللي ما يتقيد بدين يسمونه علماني، وهذا أحسن شيء لك يسمونه الجاهلي، وعلى لسان العرب يعني يسمون أهل الجاهلية. أما علمانية ما هم علمانيين، هم ضد العلم وأهل العلم. العلم اللي ما ينفعك لدينك ودينك ما هو علم. تعلم إيش؟ أنا مرة شفت واحد يحاور مع واحد عالم مسلم معروف عندنا، ويعني أظن مسلم لبنان، ومع واحد أظن لبنان أيضا سوري مجرم، هذاك عامل إنه علماني. يقول يا أخي العلمانيين هم أهل الحق اللي يعرفون. قال له كيف؟ قال له كيف؟ قالوا أنتم ما عندكم علم. يقول العلماني اللي تم نفس علماني هذا، لهذا الشيخ الكبير ذا، قال أنتم ما تعرفون، إحنا إذا جلسنا تحت الشجرة وتحركت نعرف طريقتها وطريقة فوائدها وغرقها. يا أخي أنت اللي عرفت ذا، يا أخي روح للدميري ولحق واحد وده حياة الحيوان ذا، لا تجلس عندكم، لا عندنا معلومة في التفسير، في التفسير والله ما قراها كل اللي في الدنيا الآن إلا اللي قرأ التفسير إحنا قريناه. يعني لو بالتفسير حقيقة التفسير في شجرة زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية، على شجرة زيتون، على زيتون، إن شجرة زيتون كله خير، الورق به خير، الورق إذا حركته يصير أحسن من أنواع الصابون للحرير. يعني ورق الزيتون إذا حركته وغسلت به ملابس الصوف أو الحرير يصب من أجمل ما يصير. يعني صابون الورق المحروق. وهناك حيوان اسمه السمندل، هو معروف في جنوب شرق آسيا وكم في البلاد العربية أيضا، هو يقول التفسير، يقولون من التفسير، لا يقولون من كتب الجاهلين وغيرهم دول. يقول هذا الحيوان له فرو، إذا أخذت الفرو حقه وعملت منه مناديل، خدت فرو السمندل وعملت منه مناديل، إذا اتسخت اشعل النار ورميه في وسط النار يطلع جديد كما كان. من آيات الله احنا نقراها في كتب التفسير من آيات القرآن العظيم ومن يفادات الذكر الحكيم. فهذا يقول له احنا عندنا، قال يا شن تجاهل وانتسدك، يقول له العربي، العربي يقول هالعجم إذا اللي يدعى انه عربي أو علماني، قال يا كان دارس في دار علوم واخذ دكتوراه في كذا واخذ كذا، وحي عبارة تبوت في قناة الجزيرة تفتح بابها لكل من يطعن في الإسلام وكل من يعي المسلمين. أما المستشرقون فهم جماعة من أوروبا وغيرها خصصوا أنفسهم لدراسة الإسلام، استشراق، مش إحنا عندنا استغراق، إحنا عندنا استغراق. يعني روح عيال من عيالنا يرجعون مغاربة، ما هو مغاربة يعني من تونس والجزائر ومراكش، مغاربة يعني أوروبا وأمريكا وروسيا والجماعة دول كلهم، يعني يرجعون مستغربين عكس المستشرقين. هذول يجون ليفسدوا ديننا، واللي عندنا يروحون عشان ياخذون دروس يرجعون خربانين في ديننا ودنيانا. يعني لا يعني تمتلئ قلوبهم بغض العرب والمسلمين والجزر والبلاد العربية وأبا حتى أبي. يعني أعرف واحد لما جاء راجع من أمريكا، أبوه رجل فقير يجمع له الأموال عشان يدرسه في أمريكا وغيرها، فلما جاء الولد عمل له ابوه حفله في بيته كبيره وعشان يجمع زملائه، قال له بس يا ابوي انت لا تجي، يعني عند وقت الحفله عند الاكل لا تجي. ليش؟ يجيه عار ان ابو هذا يصير ابو هذا الدكتور اللي ياخذ الدكتور هذا. هذا مثال من الامثله، وحصل كثير جدا بمجرد ما يجي تعالى على امه وابي وعلى اهلي وعلى اخريته وعلى كل هذا. المستشرقون جاء يجيئون ويفرح بهم الناس، يفرح بهم الناس. وانا اضرب مثل، في قهوة للشيخ محمد سبيل إمام اللي كان مدير شؤون الحرمين خطيب مسجد الحرام، لكن إذا سمعت معهد بريد وعزمني على قهوة بالليل ومعي واحد يدرس تاريخ في معهد بريد العلمي عام 77 هجرية أو 76، وجلسين على القهوة، فأخذ هذا مدرس التاريخ وهو مصري يمدح واحد مستشرق اسمه محمد أسد، وقال لي ان هذا الرجل خدم الاسلام ما لم يخدمه عالم من علماء الاسلام. قدام محمد السبيل هذا الحي اللي موجود الان، قلت له وش هذا ده؟ قلت محمد اسد. قلت له لا تمدح مستشرق امامي، عمرك لا تمدح مستشرق قدامي ابدا، انا ما اصيب ان واحد مسلم يمدح مستشرق، ولكن إن كان عندك كتاب له هاته اللي أنت تمدحه به هاته عشان أوريك. فراح وجاب لي الكتاب حوالي 600 أو 700 صفحة هذا كله، وإحنا قاعدين على القهوة. قلت إن شاء الله الفجر أجيب لكم نتيجة، وأسهر عليه وأخلصه إلى الفجر، وأجد فيه أن الرجل يهودي من ثاوب. هذا مثال للمستشرقين عامة ترى، وهذا يعتبر كالخير فيه من كان فيه خير. كان صحفي نمساوي، خاله مدير الوكالة اليهودية في فلسطين اللي تجمع اليهود من شتات العالم لاحتلال أرض فلسطين. فطلب خاله منه أن ينتقل معه، هذا كلامه اللي كتبه هو، اللي كتبه في مقدمة الكتاب، يسمى الكتاب الطريق إلى مكة، ولما بعدين طبعوا طبعة ثانية سماها الطريق إلى الإسلام ثم ارتد عن الإسلام. المهم قال لخاله أنا ما أقدر أجي فلسطين، ثم ذهب إلى العراق ودخل في الجيش الإنجليزي العراقي، وتعرف على شخص شمري اسمه زيد. وقال يا زيد أنا أريد أزور مكة. قال له مكة لا يدخلها إلا المسلمون. قال أنا أسلم أنا وزوجتي ونأتي مكة. قال أسلم وتعال وديك مكة. فأسلم هو وزوجته وهم في الجيش، خدأ يخدمون في الجيش الإنجليزي في العراق. ماتت المرأة في الطريق، ووصل الرجل إلى مكة مع زيد الشمالي، وطبعا لبس الملابس العربية، وطبعا نمساوي باين عليه صورة وشكله. يقول له فبينما أنا جالس في مكتبة المسجد الحرام ادخل عليه الأمير فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، وقال من أنت؟ قلت صحفي نمساوي كان اسمه جول جولد والآن اسمه محمد أسد. قال لي هل رآك الملك عبد العزيز؟ قلت له ما رآني الملك عبد العزيز، قم معي ليطلع للعراق. ففرح الملك عبد العزيز عندما رآني باعتبار رجل أوروبي سأكتب عن المملكة. الملك عبد العزيز وده واحد يكون خارج المملكة يكتب عن المملكة عشان الناس يعرفون وش المملكة. وأعطاني جملين، وأعطاني نفقة، وأعطاني كتابا، وتقول لي سر أنت آمن في بلاد المملكة العربية السعودية. فتوجهنا إلى الشمال، ونحن في الشمال هذه المذنبات النجوم اللي يرمى بها، يقول فنجم من هذه المذنبات. فلما رآها زيد تمتم زيد بكلمات. قلت ما هذا يا زيد؟ قال هذه يرمى بها الشياطين. قلت هذه خرافة لا يعرفها إلا العرب. في القرآن العظيم.
رمي شيء بالنجوم لأن التمادين يبدأ الكواكب فحفظ من كل شيطان ماري لا يستمعون ما يأخذوا كل جانب يقول هذه خرافة،
مع أن الأوروبيين والأمريكان والروس من أشد الناس خرافة على الإطلاق، من أعظم الناس خرافة، كل شيء خرافة عندها، ويقول هذه خرافة هذا حطت تحت خطها. بعدين يقول عندما انتهينا من الشمال واتجهنا إلى الجنوب بلاد الجنوب في المملكة نبي دليل دليل من أهل الجنوب لأن زيت شمالي من أهل الشمال لا يعرف الجنوب، فاضطررنا إلى البحث عن دليل بدوي من أهل الجنوب فعثرنا على ذي وأخذناه عمل له عنوان هل تذكر ذكرى قطة الشيطان النجدي؟ أنا ناسي أنا ترى هل هو قال الشيطان البدوي أو يقول الشيطان النجدي؟ العنوان أنا ما شفته من حوالي يمكن من عام 84 ما قريته للآن، القراية الأولى قديم وبعدين قريته على الشيخ ابن باز رحمه الله وكان له سبب عظيم فيه لما قريته عليه الكلام هذا ده. فالسنهنة هو يقول الشيطان البدوي أو الشيطان النجدي. وإيش قصة الشيطان البدوي؟ لأن عندما اتجهنا إلى الجنوب تبدى لنا حيوان في الجبل، وإحنا ماشيين في الجبال تبدى لنا حيوان عجيب، فأخرجت الكاميرا لالتقاط صورة له، فضرب البدوي على يدي وقال لا أسمح أبدا لك أن تصور ذوات الأرواح، فإنه لا يحل للمسلم أن يصور ذوات الأرواح. فحاولت إقناعه، يقول في الكتاب، فحاولت إقناعه بأن محمدا ليس له أي وصية في التصوير، ليس لمحمد وصية في تحريم التصوير. فقال لي لا يمكن أن أدلكم وأنتم تصوروا ذوات الأرواح. فلما رآني مصمما يعني على التصوير قال إذا نصركم، قلت له إذا تركتنا قتلتنا لأنك تتركنا في متاهة نضيع ونموت هنا، لكن لأن نقتلك قبل ما تقتل. فعبأت البارود، هذا الكلام ما هو كلامي أنا، فحشوت البارود بالرصاص ووجهتها إلى رأسه وعزمت على قتله. فلما رأى البارود مصوبة إلى رأسه خارت قواه وقال أنا لا تقتلني، أنا سأدلكم على مأمن، أنا ما أترككم هنا في البر، لكن أوديكم إلى محل تأمنون فيه وخذوا واحد غيري، أما أنا ما عدت أدلكم، إنما ما أضيعكم الآن. فاتجه بنا إلى قاضي، يقول كذا هو كلامه ما هو كلام أنا، إلى قاضي جويعية، على الجويعية، على قرية اسمها جويعية جنوب الرياض. يقول فاتجه بنا إلى قاضي جويعية، وعندما دخلنا على القاضي قال هؤلاء يصورون ذوات الأرواح، فقال الشيخ لا يحل ولا يجوز. فدسست يدي في جيبي وأخرجت الخطاب لعبد العزيز بن عبد الرحمن فيصل ألف عود إلى من يراه من المسلمين، هذا أخونا محمد أسد، من تعرض له كأنه تعرض لنا بالشر. فانتقع الشيخ وقال فيها قولان، يعني يجوز فيها قولان في التصوير، يجوز أو ما يجوز. فلما قرأت عن الشيخ ملاد ضحك قال هذا كذاب، لأن الشيخ على الجبل كان يسكت. هذا مثال في أمور كثيرة من هذا الجنس، وكان رشحه جماعة فرع حطوه عضو في المجلس التأسيس لرابطة العالم الإسلامي، وكان أنا رايح لافتتاح جامعة فيها جماعة زاد في الجنس في اليوم اللي أنا منسافر فيه مع احنا والشيخ معزومين على الغداء، فغفلت عليه القطه وقال الكتاب وجبت له الكتاب وقال ان شاء الله نعمل على ابعاده عن الرابطه. فلما وصلت الهند وكتبت الجرائد الهنديه عن وصولي للهند، ودار الشيخ ابو الحسن الندوي اتصل بالسفير الشويري كان سفير المملكه في الهند وقال له لا يسافر عبد القادر، اما انا اجي انا عامل عمليه في عيوني، قال ابو الحسن الندوي اما اجي ازور وانا في العمليه هذا ولا هو يزورني، قال لا غادي نزورك احنا. فزرته أنا واحد كان ملحق بالسفارة رحمه الله، زرناه وقال الرجل ألف كتاب تفسير للقرآن أنكر فيه نزول عيسى بن مريم وأنكر فيه كذا وأنكر فيه كذا مما علم من دين الإسلام بالضرورة ومكتوب باللغة الإنجليزية، وأنا ترجمت، أبيك تأخذ أنت مع خطاب هذا لرابطة العالم الإسلامي. قلت له وبشرك أننا أمليت على الشيخ الناس جزء كبير من هذا الجنس ده. فلما جاءوا اجتمعت الرابطة قالوا ما يمكن يقعد في الرابطة، قال واحد من الدلاذين اللي يكونوا موجودين قال هذا رجل حديث عهد الإسلام، ولو أنتم تركتوه من الرابطة قد يرتد عن الإسلام ويحاربكم، لكن اعملوا لجنة للرد عليه. وماتت الدنيا كلها وانتهى الأمر، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.